بسيط لدي وأرنو بنيلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتمهل كل همومي علي ويلتد كل طريق لدي.
مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة. كما وعدناكم في برنامجنا هذا، برنامج تحت المجهر، هذا البرنامج الذي انتظره الكثيرون والذي سوف يسلط الضوء على أهم ما طرح من شبهات من هنا وهناك. وكما يسعدنا أن نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
هل لكم من كلمة بمناسبة الحلقة الأولى من هذا البرنامج؟
والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج برنامج نافعا مفيدا للمسلمين، بخلاف البرامج التي تعتمد التمويه وتزوير الحقائق والكذب بما يعود بالضرر على المسلمين بمختلف الأساليب التي يستعملونها. والله سبحانه وتعالى وصف بعض الناس بأنهم يستعملون زخرف القول وغرور القول بما يسحرون به الناس، ويستطيعون بذلك أن يلبسوا الحق بالباطل. ولكن ما ينخدع به الناس حقيقة هو واضح لنا، ونود أن تكون الحقيقة واضحة جدا، ونسلط في هذا البرنامج الضوء على نماذج من هذه التدليسات وتزوير الحقائق التي تحدث. حقيقة هذا التزوير لو كان متعلقا بأمر مالي لكان حقيقا من باب النصح أن يبين للناس أو أن يقبض على هذا المزور. تعرفون أن شهادة الزور من أكبر الكبائر.
نعم.
وهذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فكيف وأن التزوير يكون متعلقا بأمور الناس، بأمور بأمور دين الناس، لا سيما فيما يتعلق بشأن العقيدة في أمور دينهم.
نعم.
هذا أمر خطير جدا. وكنا نتكلم يعني نقول مثلا اللص الذي يسرق أموال الناس يسلط الله سبحانه، يقيد الله سبحانه وتعالى من يقبض عليه، من يعاقبه. كذلك اللص الذي يسرق دين الناس من باب أولى أن يكون أن يقيد من يبين حقيقته وأن يبين الحق. والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل التزوير لابد أن ينكشف وأن يتضح ويتبين للناس.
بارك الله فيك شيخنا. ماذا يعني هذا البرنامج بالنسبة إليكم وما هو هدفكم؟ بارك الله فيك.
حقيقة البرنامج يعني بالنسبة إلينا شيء الكثير، والهدف من هذا كما بينا ذلك يعني أن الهدف من هذا تبين الحق.
نعم.
عرض الحق للناس.
نعم.
ونصح تبين كشف الباطل وتحذير الناس منه، هذا هو الهدف. ولا يعني الحقيقة الحق واضح، ونحن ولله الحمد ولا فخر نبتسم بالوضوح والشفافية وعدم تزوير الحقائق، وهذا منهجنا. وسوف إن شاء الله تعالى يتبين للناس، هم يشاهدوننا وهم يحكمون علينا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. ما هو أول كتاب سوف يفتتح في هذا البرنامج إن شاء الله شيخنا؟
والله أول كتاب حري بأن يستشهد به، وهي مناسبة السؤال الذي سألته مهم جدا،
بارك.
ذلك أن مهما اختلفنا في أمور لابد لهذا الكتاب أن يكون هو القاسم المشترك بيننا. فإذا وجدنا في هذا الكتاب دليلا أمرا واضحا ظاهرا لا يليق بأحد أن يضرب به عرض الحائط. طبعا هناك عبارة دائما نسمعها وهي كل ما خالف كتاب الله نضرب به عرض الحائط.
نضرب به بعرض الحائط، صحيح،
جيد جيد،
نستمع إليها.
هل سوف نلتزم؟ هل نحن مستعدون للالتزام بهذا؟ مثلا سوف نذكر ثلاثة أمور مثلا أو أمرين إن شئتم. الأمر الأول مثلا مما نختلف فيه مع بعض الفرق الأخرى، مثلا هل ينسى النبي، يسهى النبي ولا ما يسهو، يسهو ولا ما يسهو، ينسى ولا ما ينسى.
نعم،
طبعا يقولون لا يجوز النبي أن ينسى، وإلا لزم من ذلك أنه قد يسهو في شأن، في أمر من أمور التبليغ، في أمر من أمور الدين.
نعم،
وهذه حقيقة أنا أرى أن هذا يفتح بابا على هؤلاء، وهي سلسلة لا تنتهي. لماذا؟ يعني يقولون يلزم من المعصوم أن يكون، يلزم من المبلغ أن يكون معصوما، يلزم من المبلغ أن يكون معصوما، وإلا قد يسهو ينسى. طيب الراوي عن المبلغ كذلك عليه أن يكون معصوما، والراوي عن الراوي عن المبلغ يجب أن يكون معصوما. فإذا توقفت السلسلة عند أحد الرواة مشكلة، إذا انتقض الأصل. الأصل تقولون لابد للمبلغ أن يكون معصوم، طيب لماذا لا تقول أن الراوي عن المبلغ لابد أن يكون معصوم، وهكذا. نأتي إلى مسألة نسيان الأنبياء، هل فعلا النبي لا ينسى؟ هم يقولون لا. طيب القرآن بيننا وبينكم، القرآن حكم بيننا وبينكم. الله سبحانه وتعالى يقول فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وفي آية أخرى قال موسى، طبعا هي متعلقة بموسى ويوشع، وفي آية أخرى لا تؤاخذني، قال موسى للخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. طيب إذن النبي ينسى ولا ما ينسى؟ إذا قالوا لا ينسى، نحن نسأل الآن موسى لما نسي هو ويوشع، طبعا النسيان يشمل موسى ويوشع في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، هل نسي كلاهما؟ الآية تقول نعم، أتى بالمثنى. طيب ماذا عن قول موسى ليوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ حينئذ قال يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. إذن السؤال كيف يقول موسى ليوشع آتنا غداءنا والغداء غير موجود؟ هل هذا استهزاء مثلا من موسى بيوشع؟ إما أن يقول موسى آتنا غداءنا وهو يعلم أنه غير موجود، لأن يوشع نسيه، وإما أن يكون هناك ما أدري يعني. فالمهم أن الآية تثبت النسيان لسيدنا موسى. كذلك موسى وعد الخضر أنه لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى.
نعم،
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فانطلق. ثم بعد ذلك سأله موسى فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. ما معنى بما نسيت؟ النسيان واضح، النسيان في الآية واضح. قد يقول بعضهم النسيان لا ليس على ظاهره، يراد به باطنه وليس ظاهره، هذا كلام غير صحيح.
نعم،
لماذا؟ لأن الله الذي جعل القرآن حجة، نعم، أراد منه أن يكون بظاهره حجة على الناس، وإلا الباطن ممكن كل واحد يطلع باطن من عنده من كيسه ويقول الآية. وهنا يضيع الخطاب الإلهي. إذن هل كتاب الله حجة أم لا؟ القرآن قال، وهذه مسألة لا يزال المخالفون يعني يجادلون فيها ويحيدون عن الحق الذي تتضمن. لماذا؟ القرآن واضح، القرآن قال لا تؤاخذني بما نسيت فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولن نجد له عزما. النسيان موجود، هذا نموذج، ما نريد أن نفتح الموضوع ونطيل فيه.
نعم،
الأمر الآخر مثلا، النموذج الآخر، وأنا لن آتي بالنموذج الثالث، نكتفي بنموذجين حتى لا نطيل.
نعم،
السؤال الميت يجوز ولا لا يجوز؟ الآيات في ذلك واضحة،
ميت.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. طيب قد يقول قائل ربما الكلام عن الأحياء، يعني إذا كان عن الأحياء من باب أولى أن يكون عن الأموات أيضا محرم، إذا كانت الآية تتعلق بالأحياء دعاء الأحياء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، من باب أولى أن تكون في الأموات، لكن لا نستعمل القياس الآن، نأتي بآية أخرى تغنينا عن القياس وهو قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله شو ما هي قضيتهم. الآن ينتقل الخطاب الإلهي للكلام عن المدعوين، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. وما يشعرون أموات غير أحياء لا يشعرون أيان يبعثون، في هنا نفي للحياة، لماذا؟ لأنهم أموات، لكن في أيضا إثبات شعور وفي إثبات بعث، وما يشعرون أيان يبعثون. كيف نطبق هذه الصفات مثلا عن الأصنام؟ إذا الكلام ليس عن الأصنام، وإن كانت الأصنام كانت تعبد لأنها كانت رمز لهؤلاء الصالحين. إذا قوله تعالى أموات غير أحياء، يفترض بالمؤمن الذي يقول لا إله إلا الله أن يلتزم بهذه. طيب لماذا هو يقول لا إله إلا الله؟ نعم هو ينقض الألوهية الآن بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية إلهكم إله واحد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بعد ذلك إلهكم إله واحد. لماذا قال الله إلهكم إله واحد؟ وما هذا الارتباط الذي نجده؟ لابد أن الآيات مرتبطة ببعضها، السياق لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. لماذا قال الله عز وجل إلهكم إله واحد؟ لأن الحالة التي ينتقدها القرآن وينكرها على هؤلاء تناقض الألوهية. إذا دعاء الميت بالدليل من القرآن لا يجوز ويتعارض مع تأليه الله سبحانه وتعالى. فعلى من يقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا أقول لا إله إلا الله يلتزم بهذا القرآن، وأن لا يضرب بالقرآن عرض الحائط إكراما لمذهبه الذي نشأ عليه. سيدنا إبراهيم نشأ على بيئة وثنية، هل سيرها؟ هل جاملها؟ وإنما قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إذن الناس مختبرون، هناك أناس اختبروا بأن نشأوا في بيئة بوذية هندوسية نصرانية شيعية نعم بدعية. يعني الاختبار ليس فقط لمن نشأوا على غير ملة الإسلام، لا، لمن نشأوا في بيئة تظن أنها على الإسلام وقد لا تكون فيه. إذن هذان حقيقة أنموذجان لبيان أهمية الاحتجاج بهذا القرآن. هذا هو القرآن، إما أن يكون قائدا لنا إلى الجنة وإما أن يكون سائقا لنا إلى النار، فلا بد للمؤمن أن يحتج به. فهذه نعتبرها يعني بركة الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وهو أن نحتج بكتاب الله لأنه الحجة على الخلق، فهو إما أن يكون قائدا لهم إلى الجنة وإما أن يكون سائقا لهم إلى النار.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، أنت الآن تطرح شبهات، وأنا أعتقد أن المشاهد يستمع ونحن نعلم عن من نتكلم، ولكن الشبهة أو الشبهات مرتبطة يعني أحيانا في برنامج ما شيخ ما البرنامج أو الشيخ مرتبط في عقيدة ما مثلا، عن من نتكلم حرفيا؟ لأن الشبهات التي نتكلم عنها الآن مرتبطة بأشخاص معينة.
هي ليست شخصيات معينة
بل هي عقيدة.
هذا البرنامج برنامج عقائدي،
نعم
لتبين الحق. وإنما وجدنا موقفا من هذه المواقف التي قلنا أن البرنامج أنشئ لهذا الهدف فسوف نتناوله، ولكن بمنهج علمي لا عاطفي ولا تدليس فيه. طبعا إذا كنا نقول أن الهدف من هذا البرنامج هو التحذير من التلبيس والتدليس والتزوير، فلا بد أن يتسم هذا البرنامج بالشفافية وبالوضوح، هذا ما نقوله. نعم. ولذلك نعم هناك مواقف من التدليس وحتى تكفير أيضا نريد أن نبينها للناس وأن نضعها تحت المجهر. من ذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل العبقري الفذ، أنا أعتبر أن هذا الرجل أمة في رجل، أمة، هو أمة، لأنه واجه خصوما كثيرين وفرقا كثيرة أحاطت به، وكان متوكلا على ربه، وكان صامدا ثابتا، وكتبه تشهد بذلك
ما شاء الله.
لكن ماذا عند أعدائه؟ طبعا أكثر الناس عداء له، لابد أن نعلم ما هي مشكلة ابن تيمية رحمه الله. مشكلة ابن تيمية أنه عودي من قبل من؟ من قبل أناس كانوا مروجين ومتأثرين بعقيدة وحدة الوجود، يعني الخالق والمخلوق شيء واحد، وحدة الوجود. كلمة وحدة الوجود يعني الوجود الواحد بين الخالق وبين المخلوق.
نعم.
وهذه ليست عقيدة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توجد في القرآن، وإنما دعا أناس إليها بعد تأثرهم بعقيدة الفيدانتا الهندية التي مقولتها أن العابد يصل إلى درجة في عبادته لله بحيث يصير العابد والمعبود شيء واحد، وأن العابد لا يرى في الكون شيئا غير الله، كل ما يراه فهو الله. هذه عقيدة وحدة الوجود، عقيدة كفرية. وهذه العقيدة كانت منتشرة رائجة في زمن ابن تيمية رحمه الله، وقد جاهد في الله حق جهاده ضد هذه العقيدة التي تزعمها ودعا إليها ابن عربي. فأشد الناس عداء لابن تيمية كانوا من معتنقي هذه العقيدة. وهناك من الناس اليوم من يركزون على ابن تيمية، العداء لابن تيمية، وهم في حقيقة الأمر يعتقدون بهذه العقيدة. خذ مثلا على ذلك أحد المشايخ الشيعة الحيدري مثلا، الذي
كمال الحيدري،
كمال الحيدري، نعم، الذي له برامج أطال الكلام فيها حول مسألة الحد، و وصلت إلى يظهر لحوالي 15 أو 16 حلقة، كل أو 23 يمكن، كلها متعلقة بمسألة الحد، وهو أن الله غير محدود، أن الله غير محدود.
نعم.
نعم. وطبعا شنع فيها على ابن تيمية رحمه الله، مع أن ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الألفاظ ليست من كتاب الله، ما يعني لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا، لا إثباتا ولا نفيا.
هل هذا الكلام الذي صدر من شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري مسجل أو من كتب؟
نعم نعم، هو مسجل.
هل هو رسمي؟
مسجل.
مسجل. مسجل.
نعم.
نعم.
فعلى كل حال هذا الرجل يعتقد بوحدة الوجود، ويصف ابن عربي بالشيخ الأكبر في هذه الحلقات، في هذه الحلقات يكثر فيها من استعمال عبارة الشيخ الأكبر ابن عربي، إنه هو معظم لهذا الرجل، وهناك مشايخ من طائفته يكثرون من تعظيم ابن عربي ويعتقدون به. الخميني مثلا له كتاب التعليقات على شرح فصوص الحكم، له شروح كثيرة لكتب ابن عربي، ويعتقد بعقيدة وحدة الوجود التي يعتقد بها ابن عربي. قد يقول قائل أننا نعتقد بوحدة وجود غير وحدة الوجود التي يقول بها أمثال الحلاج وغيره. لا 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 لا، أنتم تمنعون الألفاظ الباطلة مثل التجسيم. تقولون كيف يقول الجسم، من قال الجسم لا كالأجسام؟ نعم. فهذا أصلا يثبت نقصا على الله سبحانه وتعالى، ويقول هذا النقص لا كالنقائص الأخرى. وهم رفضوا هذا اللفظ مع أنه أيضا موجود عند مشايخهم أمثال المسمى صدر المتألهين الذي يعتقد بأن الله جسم لا كالأجسام. لكن على كل حال يتشعب، هم يقولون وحدة وجود ليس كوحدة الوجود، يلا إذن قولوا جسم لا كالأجسام، قولوا جسم لا كالأجسام، وهذا من باب الإلزام، لا يعني أنا أعتقد بذلك بالضرورة أبدا، لكن أنتم تقولون وحدة وجود غير وحدة الوجود، وهذا لفظ غير ثابت لا في الكتاب ولا في السنة، وكذلك لفظ الجسم غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة. وابن تيمية رحمه الله يقول أنا لا نطلق هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا. إذن هؤلاء يعتقدون بوحدة، ولذلك عداؤهم لهذا الشيخ عداء شديد جدا. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله ليس له حد، هم ملزمون بالحد من أي ناحية لا بد أن يقولوا به. طبعا لماذا نحن ندافع عن مثلا، طبعا لفظ الحد لم يرد ولا نقول به، نعم، وليس من صفات الله، لأنهم يهمون الناس أننا نصف الله لا لا، نحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وهذا ما قالته مصادرهم وكتبهم، صف الله بما وصف به نفسه كما في كتاب الكافي، وكف عما سوى ذلك. وكذلك روى عن جعفر الصادق أنه قال إلهي لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك. يعني هذه عقيدة عند القوم، وقد رواها في مصادر كتبهم، وكتاب الكافي من أهم مصادر القوم من أهم كتبهم. إذن لفظ الحد نحن لا نقول به، لكن نحن نثبت لله عز وجل أنه فوق السماوات، أنه على عرشه فوق سماواته دون أرضه. لماذا؟ الله الذي وصف نفسه بذلك لست أنا، الله الذي قال ثم استوى على العرش. إذن الله سبحانه وتعالى أين هو الآن؟ فوق ولا تحت؟ الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهم يعتقدون ذلك، هم يعتقدون ذلك. بعض المرات يظهر من ثنايا كتبهم يظهر ذلك، من يعني بعض المرات هذا كتاب بارك الله فيكم كامل الزيارات،
لو نعرضه على الكاميرا لو تكرم
إن شاء الله تعالى. هذا كتاب اسمه كامل الزيارات، لا أزال أنتظر أن يطيب. هذا كتاب كامل الزيارات لمن؟ تأليف الشيخ الأقدم أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 367.
نعرضه مجددا على الكاميرا.
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
مجددا لو سمحت.
هذا هو الكتاب، وهو كتاب معتبر من أهم الكتب المعتبرة عند الشيعة. هذا الكتاب يقول حدثني أبي رحمه الله وعلي بن الحسن وجماعة مشايخي رحمهم الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن زيد الشحامي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ قال كمن زار الله في عرشه، من يزور قبر الحسين فكأنما زار الله في عرشه. طيب لكن في مشكلة أخرى، وهو اعتقادهم أن الله هو الذي يزور قبر الحسين، فكيف واحد الآن يزور قبر الحسين فيكون كأنه زار الله في عرشه في حين رب العالمين ليس على عرشه لأنه على الأرض ويزور قبر الحسين؟ ما هذا التناقض؟ إذن الجماعة يعتقدون بذلك، يعتقدون أن الله عز وجل على عرشه، فيكون من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه، ففي هذا الكتاب إثبات زيارة لله في عرشه. هذا هو الكتاب، إذن هم يعتقدون بذلك. نعود إلى مسألة التدليس على ابن تيمية، سوف نعرض ملفا
التي
صوتي مرئيا تسمعون فيه تستمعون فيه إلى ما قاله الحيدري، ونرد عليه إن شاء الله تعالى.
تفضل.
ما أدري إذا كان الصوت بيطلع ولا ما يطلع. طيب أحمد.
جيد جدا. أنا بودي أنه فقط أنقل هذه القضية وتنتهي، والمشاهد الكريم فليفهم عند ذلك نهج بني أمية ونهج شيخ الإسلام الأموي، أو شيخ الإسلام بني أمية شيخ الأمويين ابن تيمية، ماذا تعامل مع هذه السنة النبوية؟ من أحبني فقد أحب عليا، ومن أبغضني فقد أبغض عليا. انظروا إلى تقييم ابن تيمية، انظروا إليه، منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 155 يقول، ولهذا بودي أن تخرج العبارة والمشاهد الكريم يلتفت إليها، ولهذا كان الذي قتل عمر يعني الخليفة الثاني كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول وأمته، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. إذن من يقتل الخليفة، من قتل الخليفة الثاني فهو ماذا؟ كافر منافق. والذي قتل عليا كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن.
هنا التدليس الآن ماذا أضاف؟ أضاف عبارة من قتل عمر فهو كافر فحكمه الكفر، لكن من قتل علي فلا يجوز أن يحكم عليه بكفر. انظر إلى التدليس. نكمل نستمع ثم هناك مفاجأة.
تدليس وإثارة فتنة أيضا.
تأجيج.
نعم.
نعم.
هو تدليس وإثارة فتنة. نعم.
وإثارة الفتنة
نعم.
نكمل إن شاء الله نكمل.
والله هذا كلام لا يصدر، لا أعلم، ما عندي، لا يوجد عندي تعبير أعبر. والله هذه أشد من الأموية تطرفا. يا أخي هل يوجد أحد يقول من قتل عمر كان كافرا منافقا، ومن قتل عليا الذي حبه حب الله وبغضه وأي بغض أشد ماذا من قتل إنسان؟ يقول كان مؤمنا يصلي ويصوم ويقرأ القرآن بعد، وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي. هذا الرجل كان.
إذن التدليس هنا يبين، يعني يقول للناس أن ابن تيمية يقول أن هذا الرجل قتله لأن قتل علي يحبه الله. هذا كأن هذا كلام ابن تيمية. ليس هذا كلام ابن تيمية أبدا، هذا تدليس وهذا كذب. نستمع إلى بقية الكلام إن شاء الله. نستمع.
من يقول استهدف أخطأ، ولكن هكذا يقول، يقول كان يتصور أن قتل علي هذا محبوب. أنا لا أعلم أن الخوارج لم يقولوا هذا الكلام. بيني وبين الله فليدلني أحد ممن يدافع عن الشيخ ابن تيمية أن الخوارج أين قالوا هذا، أن ابن ملجم قاتل علي إنما قتله معتقدا أن الله ورسوله ماذا يحبه، ثم قال وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا بالغ.
ممتاز. وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا. الآن إذا أحد قتل، إذا كان مسلم التقى قتل مسلما، ما حكمه؟ هل حكمه الكفر؟ من القرآن، خلي القرآن هو كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه. مبدئيا من حيث المبدأ عم نتكلم عن الحكم القرآني. طبعا نحن نقول أن هذا جائز، لا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذا هو الحكم. لسه ما في كفر هنا في الآيتين، ما في كفر. بل إن حدث قتل بين المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا من المؤمنين اقتتلوا. هذا ليس موضوعنا الآن.
موضوعنا شيخنا عبد الرحمن، عذرا للمقاطعة، التسجيل الذي أسمعتنا إياه الآن، هناك أمر مهم جدا يجب التعقيب عليه. ما فائدة أو ماذا يريد هذا الشيخ الذي يدعى كمال الحيدري من هذا الأمر؟ بعد الفاصل إن شاء الله نريد شرح مفصل أنه هذا أمر خطير.
نعم.
يعني إلى ما إلى ماذا يهدف؟
كم بقي ممكن أن نعلق تعليق صغير ولا
فاصل صغير إن شاء الله ومن ثم نعلق
إن شاء الله.
مشاهدينا الأعزاء كونوا معنا فاصل صغير ومن ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية أدنى للاستثمارات العقارية.
موقع البرهان بالتعاون مع شبكة المناصحة يقدم دعم في الداخل واتصال بالخارج، جرأة غير مسبوقة في القول والفعل، ترويع للآمنين وهدر للممتلكات، ملفات سرية ومعلومات خفية. حوادث البحرين،
قناة وصال دليل وصولك للحقيقة. هذا البرنامج برعاية أدنى للاستثمارات العقارية.
مشاهدي الأعزاء عدنا لكم بعد فاصل قصير إلى برنامجنا تحت المجهر، وكان الرد على شبهة معينة قد طرحت من شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري، ألا وهي من قتل عليا فهو كان
مؤمن
يصلي ويصوم، ومن قتل عمرا فهو كافر. الآن المقصد أو المطلوب من الأمر أو من هذه الشبهة أو من هذا الرد
هو
ماذا يقصد؟ ماذا يريد بالضبط؟
هو هناك تزوير يحصل الآن.
نعم.
يريد أن يتحكم طبعا
بمشاعر
المشاعر الناس. يقول أن ابن تيمية يقول لكم من قتل عمر فهو كافر،
طيب،
ومن قتل علي فهو مؤمن. ليس هذا مراد ابن تيمية أبدا. لننظف. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، عفوا في لسان الميزان، آسف، عبد الرحمن بن ملجم المرادي ذاك المغتر الخارجي ليس بأهل أن يروى عنه، وما أظن له رواية، كان عبادا. ونحن نعرف الخوارج معروفون بأنهم كانوا من أكثر الناس تعبدا، ومع ذلك كانت عبادة، يعني كانوا رمزا معروفون مشهورون بالعبادة، لكن ما هذه العبادة؟ غلو، لم تنفعهم هذه العبادة، ما قربتهم إلى الله عز وجل. لماذا؟ لتقتيلهم للمسلمين. ومن أعظم المسلمين الذين قتلوا على يد هؤلاء علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فأنتين أنه كان الرجل كذلك، وسوف نتابع إن شاء الله. كان عبادا قانتا لله، لكن ختم له بشر، فقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه متقربا إلى الله بدمه بزعمه. وهذا
متقربا،
نعم، بزعمه، يعني هو يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك،
بزعمه كما يظن.
وهذا أيضا قول ابن تيمية، قال وإن كان في ذلك ضالا، يعني بزعم، يعني بزعم هذا الضال أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، أن الله يحب منه هذا العمل، يقول ابن تيمية وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا.
أين الخطأ؟
نعم، نكمل كلام الحافظ بن حجر، يقول فقطعت أربعته ولسانه، وسملت عيناه ثم أحرق. قال إن عمرو بن العاص أمره بالنزول بالقرب منه لأنه كان من قراء القرآن. هنا سوف تنكشف الشبهة والتدليس.
نعم،
كان من قراء القرآن وأهل الفقه، وكان قرأ القرآن على معاذ بن جبل، وكان من العباد، وكان مقربا عند الخليفة. من كان الخليفة آنذاك؟ عمر؟ علي بن أبي طالب كان الخليفة آنذاك، كان مقربا عند علي رضي الله عنه. وقد أمر، يعني علي رضي الله عنه، عمرو بن العاص أن يجعله معلما ومفقها للمسلمين في مصر. الميزان المجلد الثالث صفحة 439. كذلك ورد أيضا وقيل إن عمر كتب إن عليا كتب إلى عمر أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم. لا، عمر يعني في عهد عمر، هذا يعني ابن ملجم حتى كان حتى في عهد عمر رضي الله عنه. نعم، قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه. إذن الرجل كان معروفا قبل ذلك بأنه كان معلما مفقها قارئا يقرأ القرآن. هذا كلام ابن تيمية، كان مؤمنا، مش أنه حكمه أنه مؤمن لقتله عليا، بخلاف أبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر. طيب، نحن نسأل الآن أو قبل ذلك نعم. كذلك ورد في كتب الشيعة، أن عبد الرحمن بن ملجم كان من قراء القرآن.
نعم،
الشيعة يعترفون أن الرجل كان مؤمنا. هذا نفس كلام ابن تيمية. لماذا يحمل كلام ابن تيمية ما لا يحتمل؟ ولكن هناك مفارقة عجيبة، أننا نقول عن عبد الرحمن بن ملجم أنه ضال مبتدع، وأنه ملعون لقتله، أحب خلق الله عز وجل إلى الله بعد الأنبياء وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. نحن نقول ذلك فيه، فماذا يقول الشيعة في أبي لؤلؤ المجوسي؟ أنا عندي فيديو، لكن ما أدري هل سوف يرى، لأنه كأن هناك مشكلة في
قد تعالج الآن. ولكن فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، هناك كلمة قد ذكرتها، وهي قد دلس هذا الشيخ، قد دلس بهذه الرواية. وكذلك ننوه أيضا على جميع المشايخ، ونخص شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري، لأنه له الحق أن يتصل مباشرة
نعم.
على برنامجنا ويواجه بهذا الأمر، لأن الأمر خطير وهذا تدليس على عالم من علماء أهل السنة أعتقد.
طيب صبر. دعنا إلى نوع آخر أو نموذج آخر من التدليس.
نعم.
يأتي بكتاب، طبعا هو يستشهد دائما بالكتب ويضعها، وتوجد كاميرا من الخلف وتضع له عناوين الكتب.
نعم.
وقد بينا
نعم.
في حلقات ماضية في كشف الغطاء بعض أنواع التدليس التي قام بها. من ذلك ولعلكم لا تنسون أنه قال أنا آتي بكتاب شيعي وهو كتاب الحمويني ولا أحتج بكتاب سني، والكتاب شيعي، المؤلف شيعي، كما قال الذهبي عنه أنه ترفض، يعني صار رافضي، رافضي الرجل رافضي، ومحقق الكتاب كذلك شيعي على ما أذكر اسمه باقر المحمودي، محمد باقر المحمودي، والمؤسسة تابعة للمحمودي، كتاب شيعي. هو يقول لا الكتاب سني، أنا ما أستلم من كتب الشيعة، أنا أستلم من كتب السنة، طبعا هذا غير صحيح. طيب يأتي بهذا الكتاب ويقول انظروا إلى هذا الكتاب، طبعا الموضوع متعلق بماذا؟ متعلق بالإمامة. قال هذه رواية يرويها أهل السنة، يرويها أحمد رضي الله عنه في مسنده، أن عليا جمعا رضي الله عنه
الكتاب
جمع الناس في الرحلة. طبعا سوف نعرض الكتاب،
نعرض الكتاب للكاميرا لو سمحت.
هذا الكتاب،
نقرب الكاميرا قليلا بعد لو سمحت، قليلا، جيد.
طيب في هذا الكتاب يقول أو يحتج بهذه الرواية أن عليا جمع الناس في الرحبة. نعرف ما هي الرحبة الآن، طبعا هو ما وقف عندها، لا هو مضى بسرعة. قال جمع الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشدوا الله، كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام 30 من الناس، وقال أبو نعيم فقام أناس كثيرون أو كثير، فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، إلى آخر الرواية. ما أين التدليس الآن؟ التدليس أن الذي طبعا الرواية على ما أذكر أنه صححها الأرناؤوط في
نعم.
في هذا الكتاب، الرواية تقول جمع الناس في الرحبة. أين هذه الرحبة؟ هي رحبة الكوفة. ما معنى استدلال علي بهذا الحديث من كنت مولاه؟ فهذا علي هو مولاه في الكوفة وليس في السقيفة. لماذا يستدل علي بهذه الرواية في الكوفة؟ الرحبة رحبة الكوفة.
نعم.
بدليل نأتي بهذا صحيح البخاري، نأتي بصحيح البخاري. نعم. رواية رقم 5616
نعم.
عن عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة أو نعم سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، في رحبة الكوفة، مش في السقيفة، مش في مكة، في رحبة الكوفة. هل يمكن أن يجيبنا أحد لماذا علي رضي الله عنه يحتج بهذه الرواية التي لطالما يحتج بها الشيعة لإثبات أن عليا هو الأحق بالإمامة، مع أن عليا بايع أبا بكر؟
ننتظر إجابة؟
نعم.
معنا اتصال هاتفي.
طيب تفضل.
ممكن
تفضل بارك
تأتي لنا هذه الإجابة.
تفضل.
الأخ أبو عمر من مدينة الكويت أظن. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك.
بارك الله فيك.
ارفع صوتك قليلا لو سمحت.
أقول عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل بارك الله فيك.
شيخنا بعض الناس في هذا اليوم يوم عاشوراء يظهر الفرح وتوسع العيال، هل هذا من السنة يعني ولا أمر غير صحيح الفعل هذا؟
هل لديك سؤال آخر؟
لا بس بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
أنا كان بودي بارك الله فيكم أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع.
نعم
نعم. أما موضوع عاشوراء وموضوع الغدير فسوف نخصص لهما حلقة خاصة يوم الأربعاء إن شاء الله
بإذن الله.
يوم الأربعاء نبين هل عاشوراء مأتم أم فرح ولماذا، هل يوم الغدير عيد أم مأتم، سوف نبين
أجل
الموضوع إن شاء الله، ويعني يكون الجواب على هذا إن شاء الله في
نعم. أخانا نعم. أبو عمر نعتذر منك ونؤجل إن شاء الله الرد إلى يوم الأربعاء. معنا الأخ عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. أخ عبد الرحمن السلام عليكم.
أحبك الله يا شيخ، أحبك بالله يا شيخ عبد الرحمن.
حياك الله.
حياك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله خيرا.
دعواتك يا شيخ لنا. عندي سؤال يا شيخ.
سددكم الله، تفضل بارك الله فيكم.
الحين بماذا الشيعة يعني أو بالروافض يعني كبارهم المعممين لماذا يكذبون على السنة؟ يعني هل حقد أو يعني ليش لماذا الكذب يعني يكذبون دائما كذب على السنة؟
نعم.
أخونا عبد الرحمن جزاك الله خير، هل لديك سؤال آخر؟
لا أنا استغربت بس.
بارك الله فيك. معنا الأخ ثائر بعد من العراق، نأخذ سؤاله ومن ثم نجيب إن شاء الله. أخ ثائر من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك. أهلا وسهلا تفضل.
حي الشيخ الدمشقية، وأقول له طبعا مع احترامي وتقديري له بأنه لا يجوز أن تقارن نفسك بالسيد آية الله العظمى كمال الحيدري.
نعم.
فأنت قد تهربت من نقاش الحاج القدس.
هل لديك سؤال يا ضيفنا ثائر؟ ضيفنا ثائر أنت الآن تستعرض أمر بأنك لا تقارن بينك وبين شيخ الشيعة الإمامية آية الله العظمى كمال الحيدري، هل لديك سؤال معين أو مخصص تحب أن تسأله أو توجهه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية؟ سؤال.
إذا كان الهروب عنده عيب، إذا كان الهروب عنده عيب.
نعم نعم.
هل الهروب عندك عيب؟
سؤال لكن أنا طبعا.
هل الهروب عندك عيب؟
فلا أسمعه جيدا.
اسمح لي.
نحن نستمع إليك جيدا. نستمع إليك جيدا.
اسمح لي شوي.
تفضل شيخ.
خلينا. هل الهروب عندك عيب؟ نعم ولا لا؟
الهروب مني أنا؟
الهروب عندك في منهجك في عقيدتك، هل الهروب عندك عيب ولا مش عيب؟
نعم.
لماذا هرب المهدي من الدولة العباسية ولا يزال مختفيا حتى الآن؟ لماذا لا يزال المهدي مختبئا هاربا؟ هل هذا عيب ولا لا؟ إن كان هذا عيبا مني فالعيب عليكم. لماذا تعيبون هروبا دون هروب؟ تفضل.
فالإمام الصادق عليه السلام يقول، الإمام الصادق يقول إذا غضب الله على عباده نحانا عن جوارهم، فالإمام لم يهرب بل نحن نتهرب من الإمام، لذلك الله رفع صفوته وخيرته من خلقه من بيننا لوجود أمثالكم الذين ما زالوا يتربون
في بحار الأنوار. أنه كان خائفا على نفسه من الذبح،
حب معاوية
كان خائفا على نفسه من الذبح، يعني خائف على نفسه من أنه يذبح.
لا لا لا، غير خائف على نفسه،
غير خائف. لا، إذا أنت الآن تخالف آية الله العظمى. الشيخ المجلسي هو الذي يقول خائف، كان يخاف على نفسه الذبح من الدولة العباسية.
لا،
كان الهروب يعني يا أما الهروب عندك دائما عيب، يا أما مرات يكون عيب مرات ليس عيبا.
ضيفنا ثائر دائما، يعني ضيفنا ثائر أنت تعترض وتقول لا.
نعم نحن نريد سؤال.
نعم. شيخ المجلس يذكر روايات يا شيخ الدمشقية.
تفضل معك.
نعم نعم، دعني أكمل.
فضل.
عندما سئل الإمام المهدي عليه السلام عن سبب غيبته فقال لا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسؤكم، فالأشياء معروفة بأن المجتمع لم يصل إلى مرحلة.
لا، نحن نريد أن نسأل لأننا نريد أن نعرف الإمام، لأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
صحيح،
بدنا نعرفه. ما بيصير ذلك نفوذ ما نعرف. لا تسألوا عن أشياء، ما أنتم قلتم أنه من مات ولم يعرف يوم زمانه مات ميتة جائعة بدنا نعرفه مشان نتبعه. كيف أنا لا أشتري سمكا في البحر، كذلك لا أبايع إناما هاربا متخفي. تفضل
سائر من العراق، وصلنا سؤالك يا ضيفنا سائر،
لأنه من مات ولم يبايع إماما كما مات ميتة جاهلية. وأنت الآن
يا ضيفنا سائر انتهى الوقت، انتهى الوقت، اطرح سؤالك مباشرة بصفة سريعة.
نعم، السؤال صدر. السؤال للشيخ ما اريد انتهي الوقت
صدر.
انتم تعيبون علينا اليوم البكاء والنحيب على الامام الحسين عليه السلام، بينما كانت عائشة تبكي وتقطم كما في مسند احمد في باق ومسند الانصار باق ومسند السابق.
شكرا لك، شكرا لك. خلي اقرأ النص
فعسلنا كما تقولون وصلى الله عليه وعلى اله كما تقول.
يا سائر،
نعم.
اقرأ النص الذي رويته الآن.
نعم، النص مسند أحمد باق مسند الأنصار باق المسند السابق رقم الحديث 25144 يقول عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما نقول بين سحري ونحري وفي دولتي ولم أظلم فيه أحد، فمن سفه وحداث السن إن رسول الله قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. إذا كانت عائشة تضرب وجهها وتلطم فلماذا تعيبون علينا يا شيخنا الدمشقية؟ وما زلت أذكرك بأن الحاج القدس ما زال ينتظر للمناقشة.
شكرا لك
الشيخ الدمشقي،
شكرا لك مستمر من العراق. شكرا لك، نستمع الإجابة من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية. قبل الإجابة ناخذ الأخ أحمد الشمري من المملكة العربية السعودية. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أخانا أبو يوسف وشيخنا أبو عبيدة.
حياك الله يا شيخ أحمد، أهلا وسهلا فيك.
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
حياكم الله يا شيخ أحمد، تفضل.
كيف حالكم يا شيخنا أبو عبيدة؟
الحمد لله، بارك الله فيكم، خير الحمد لله، الله يحفظكم.
جزاكم الله خير على هذه الجهود المتواصلة.
الله يجزيكم خير.
وأنا في هذه المناسبة يعني أحسكم على المواصلة وإيضاح الحق سواء كان عند أي كان يعني من وعندي طلب يا شيخ الدمشقية.
نعم.
طلب طبعا بهذه المناسبة أنا استغل هذه الفرصة، لماذا لا يكون هنالك برنامج يعني من خلاله تكشف عقيدة هؤلاء يعني من كتبهم ومن مصادرهم، حتى يعرف هؤلاء ما في كتبهم، فهو كما هو معلوم كثير من هؤلاء يجهل ما في كتبه وما في يعني عقيدته. فهذا طلب يعني نتوجه من خلال هذا المنبر، و يعني السؤال الذي الآن أطرحه بهذا الموضوع وهو حول ما هي فائدة هذا المسمى آية الله الحيدري من بتر النصوص. أنا رأيته أكثر
ما مصلحة تقصد أو ما مصلحة شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري من بتر النصوص؟ نسهل الأمر.
نعم.
شكرا لك أستاذ أحمد الشمري من المملكة العربية السعودية، بارك الله فيه. نجيب على السؤال السائر من العراق.
نعم
هو السائر كان قد طرح سؤالا عن عائشة تقريبا في 25
الرواية عندي هنا. الرواية هنا عندي، الرواية فيها عن عباد، عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه.
نعم
وهذا فيه عنعنة. الرواية بارك الله فيك أخرجها ابن سعد في طبقاته من طريق عروة.
نعم
قال أيضا انفرد بروايته محمد بن إسحاق وهو مدلس. محمد بن إسحاق مدلس والرواية معنعنة ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث.
طبعا نقرأ الرواية قبل ذلك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي بيتي لم أظن فيه أحدا، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي.
يعني غير صحيح
الرواية أولا، غير صحيحة.
نعم.
ثم هي لحظة، ثم هي تعتب على نفسها، تقول الرواية فمن سفهي وحداثة نفسي. إذا كان هذا الرواية مقبولة عندكم، فهي تقول لكم أن هذا من السفه. الرواية تقول لكم
نعم.
هذا من السفه. أنا أرى ليس هذا فقط من السفه. هل تعلمون أن من الروايات التي عندكم أن من يلطم عند الموت يحبط عمله؟ وهذه الرواية موجودة عندكم، هذه الرواية أنتم تروونها. من لطم ضرب على فخذه حابط، يعني بسبب موت أحد من أقاربه أو كذا، حابط عمله. وعائشة تقول أن هذا من السفه، وهي تعتب على نفسها. والإنسان ممكن أن يخرج عن شعوره، نعم، ثم بعد ذلك يلوم نفسه. عمر رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله محمد ما مات وسوف يعود ويقطع رؤوس أناس منافقين.
نعم
نعم. ثم أرشده أبو بكر إلى أن يكف عن صراخه، وكان عمر رضي الله مفعلا جدا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا أن هذا شيء قد حدث من عائشة، لو الرواية صحيحة والرواية فيها انقطاع، نعم، بسبب محمد بن إسحاق صاحب الرواية هذه،
نعم،
الرواية تتضمن أنها تعتب على نفسها، يعني هي ندمت على ما فعلت. طيب إذا كان هذا سفه، فما بالكم بمن يفعل هذا واحد اثنين ثلاثة شلخ واحد اثنين، وتدخل هذه اللطميات في فيما يسمونه بالأناشيد، ويصير عندهم شعيرة مثل شعيرة مثلا الطواف، شعيرة الأضحية، في عندهم شعيرة اللطمية، شعيرة اللطم. هناك صورة في وكالة الأسوشيتد بريس على ما أذكر،
نعم،
يعني أنجح صورة التقطها هؤلاء لرجل من النبطية وهو يحمل ولده، وولده يصرخ، ولده يصرخ من الخوف.
نبطية في منطقة الجنوب،
نعم،
بلبنان،
نعم
نعم،
ويحمل السكين وولده يسعب دما، طفل صغير، والوالد يفتخر بأنه يفعل ذلك. أي لطم وأي عاشورة تتكلمون عنها؟ إن كان الحسين رضي الله عنه قتل ظلما، وهو قتل ظلما ونحن نشهد بذلك ونتقرب إلى نعتقد ذلك، فهو شهيد، والشهيد له عند الله ما ليس عند غيره. فإذا كان الحسين رضي الله عنه شهيدا، عليكم أن تفرحوا لا أن تحزنوا.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية،
نعم،
الأخ ثائر من العراق طرح سؤال وطرح رواية أيضا.
هو أصلا أيضا عفوا طرح أمرا أنه لماذا هربت من مناظرة فلان الفلاني. أنا سوف أبين الناس من هو هذا الرجل. اسمه القدس، وهو عنده حصل على شهادتين، الشهادة الأولى من الطلطبائي والشهادة الثانية من السيستاني بأنه جاهل، لأنه قال بأن إبليس اسم من أسماء الله. إبليس اسم من أسماء الله،
يعني أعتقد هذا الرجل نكرة، يعني القدس
نعم
نكرة.
لكن أنا متوجه إلى الحيدري الذي لا يريد المناظرة. فإن كان هروب الحيدري نعم عيبا، إن كان هروبي من الجاهل عيبا، فماذا تقولون في هروب الشيخ مني؟ ماذا تعتبرون ذلك؟ دائما هؤلاء ينظرون، يعني عندهم عور في النظر، بيشوفوا شيء لكن في شيء تاني ما بيشوفوا، يتعامون عنه. لماذا؟ إذا نعود إلى السؤال،
المسألة الهامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقي، دعنا من يعني قد طرح هذا الرجل ثائر العراقي.
نعم.
هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا بل أهم من ما طرحه ثائر من العراق، ليس منا من
هذا. سوف نطرحه بارك الله فيك.
نعم.
يوم الأربعاء،
يوم الأربعاء القادم
بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
أجل نرد نكمل الرد على سؤالي.
نعم.
طبعا.
إذن أليس هناك فرقا الآن بين من قتل عمر وبين من قتل عليا؟
نعم.
هناك فرق. الفرق هو بارك الله فيكم أن من قتل عليا رضي الله عنه كان من غلاة الخوارج، كان خارجيا، كان ضالا متبعا. لكن الذي قتل عمر لماذا قال ابن تيمية عنه أنه كافر؟ هذا رجل مجوسي، هذا من العلوج الذين أتي بهم إلى المدينة. وقد وبخ عمر بن الخطاب ابن عباس لإتيانه بهؤلاء العلوج، رجل مجوسي عابد نار من بلاد فارس.
نعم
هنا. فطالب عمر، طالب عمر أن يتوسط عند ابن عباس أن يرفع شيئا من أجره، فقال له عمر يعني هذا الأجر الذي تستحقه، فقال والله سوف تنال مني قتلا. شوفوا هذا من تواضع عمر أيضا رضي الله عنه، أن رجلا عاديا غير مسلم يتوعده بالقتل أمام الناس، نعم، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقتل عمر بن الخطاب. ابن تيمية ما قال أنه كافر لقتله عمر بن الخطاب، ابن تيمية يقول هذا رجل مجوسي أصلا. لكن هذا الرجل المجوسي لو تسنى أن نعرض، إذا كان متيسر ذلك، ما أدري إذا كان المخرج
متيسر بإذن الله، نعم، بعد أن نأخذ
هذا المجوسي له ضريح،
نعم،
في البلاد التي تعقد مجالس التقريب بين المسلمين. ماذا يوجد عندهم؟ عندهم ضريح كبير يتقرب بهذا المجوسي الذي قتل عمر، يتقرب به إلى الله، ويوضع على إعلان كبير لعن الله الجبت والطاغوت.
نستطيع أن نستعرض هذا الأمر على الشاشة؟
موجود عندي
نستعرض هذا الأمر إن شاء الله بعد أن نأخذ أبو محمد من المملكة العربية السعودية. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
حياكم الله.
حياك الله وحيا المذيع الأخ الفاضل.
حياكم الله يا أهلا
وسهلا. يا شيخ بالنسبة لآية الله كما يقولون كمال حيدري، يا شيخ الرجل يعني يفوح جهلا حقيقة. أنا تابعت كذا حلقة من برنامجه، الرجل يعني هم فرحانين فيه صراحة الشيعة، لأنهم يفتقرون إلى أي شخص يعني يعد باحث علمي. فلما تمخض ولده هذا الفار يعني حقيقة الرجل جاهل، يعني غاية ما يفعله في هذا البرنامج هو لا يفعل، هو طبعا هو رأه فريق يخدمه يبحثون كتاب من هنا ومن هناك ويعرضونهم كما تعلم الشيخ. في الحلقة الماضية أظنها كانت الجمعة، يعني أشياء حقيقة غريبة تطرح أصلا، تحدث عن حديث سد الأبواب إلى باب علي، هذا الحديث وتكلم كيف أن أهل السنة يضعفونه. فمن جهلي يا شيخ والتعليق لكم، جاء بسلسلة ضعيفة الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ذكر حديث في الجزء السادس، هو يقول كمال حيدري الحديث موجود في الجزء السادس، والشيخ الألباني كما تعلمون يا شيخ أحيانا يأتي بالحديث و يذكر إذا كان هناك يعني قدر من فيه كلام أو فيه مقال يبين الشيخ الألباني. ثم جاء الشيخ الألباني في الجزء العاشر ذكر أنه ضعيف، فالكمال حيدر يقول أن الألباني صح هذا الحديث في الجزء السادس.
نعم أنا أذكر ذلك، أنا أعددت بحثا لهذا بارك الله فيك، وسوف نعرضه إن شاء الله هناك، يعني سوف يتم وضع كل حلقة من الحلقات تحت المجهر
بإذن الله تعالى.
فأصل معنا إن شاء الله
أبو محمد.
من ضمن الأمور أيضا يا شيخ
أبو محمد،
يعني نعم، يقول في نفس الحديث هذا يذكر أنه متواتر، ومن جهله لا يعرف ما هو المتواتر أصلا،
نعم،
فذكر نعم، نقل عن أحد الكتب أن هناك ستة من الصحابة رووا هذا الحديث،
نعم،
وهذا يعتقد أن هذا تواتر، وتواتر كما سأل الشيخ هو جمع عن جمع كما هو معلوم يعني.
نعم.
أنا أقول يا شيخ الرجل يعني حقيقة خاصة في علم الحديث والجرح والتعديل هو جاهل، ودائما تراه في البرنامج الشيخ يتكلم ثم المذيع هذا الذي معه يؤيده، ثم لو جاء سؤال حتى من شيعي سؤال خارج عن الموضوع أو كذا تجده يرتدك ويتلعثم ويستطيع ويقول ليس هذا بحثنا، وإذا اتصل أحد طلبة العلم لا يعطونه فرصة ويقاطعونه، فيعني
صحيح صحيح بارك الله فيك،
تصدر هذا الورقة التي بقي
بارك الله فيك الأخ أبو محمد، وشكرا على اتصالك
شيخ ويمتازكم.
الله حياك الله، شكرا لاتصالك أخ أبو محمد.
طيب
معنا إجابتين
عند بس أكمل
الأخ
الموضوع.
أحمد الشمري والأخ أبو محمد، ومن ثم نريد أن نستعرض الأمر الذي طرح الذي هو في المقام.
نعم إن شاء الله.
نعم.
طيب هنا في طبقات ابن سعد أيضا، هذا كتاب الطبقات مجلد السادس لابن سعد، يذكر في ترجمة علي رضي الله عنه المجلد السادس صفحة 12،
يقول عن علي رضي الله عنه: وقد شهد بدرا ثم نزل الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي. طبعا علي رضي الله عنه
اتخذها على الكاميرا ممكن
اتخذ ساحة في الكوفة
نعم
بجانب المسجد يجعلها ساحة له يعظ ويخطب فيها.
نقرب الكاميرا قليلا.
نعم هذه ليست كثيرة الأهمية يعني الآن.
نعم
أريد أن أبين فقط ما معنى الرحبة، وبالتالي إن شاء الله
قليلا أيضا
الكاميرا تجي عندي ولا نجي عندها
لكي نبين الحق فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، بأن نقرأ من مصادر
إن شاء الله تعالى.
نعم
هذا من مصادرين على كل حال طبقات ابن سعد. أما عند الشيعة فمثلا في بحار الأنوار يقول الرحبة التي كان يخطب فيها رحبة الكوفة، كتاب بحار الأنوار، طبعا لا يتسر الآن لي الكتاب ليس عندي وإن شاء الله لعلي آتي به
مجلد. نعم
نعم ولكن على كل حال في المجلد السابع صفحة 84 في كتاب
مجلد سابع
نعم
84
وفي كتاب الفوائد الرجالية
نعم
يقول جاء بيان 30 من الصحابة شهدوا بحديث غدير خم في الرحبة أي رحبة الكوفة. الفوائد الرجالية هذا من كتب التراجم عند الشيعة.
نعم.
المجلد الثاني صفحة 317. طيب إذن هذا كله يؤيد أن الرحبة التي تكلم عنها علي رضي الله عنه إنما هي ماذا؟ هي رحبة الكوفة. ما معنى استدلال علي رضي الله عنه بهذا الحديث؟ يقول علي رضي الله يقول الشارحون أن هذا الحديث إنما أراد علي به، طبعا إن صح الحديث الأرنوطي صحيح ولعله إن شاء الله يكون صحيحا، وليس عندنا بالمناسبة أي إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه.
نعم.
لماذا؟ هذا الحديث مفيد جدا ومهم جدا. لماذا؟ في معرفة الفئتين اللتين اختصمتا اللتين اقتتلتا، هذا الحديث حجة ومهم لمعرفة أن علي رضي الله عنه هو الذي يحبه الله ورسوله وأن الناس عليهم أن يتبعوه. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه ثبت، يعني لا نحتاج أن نكون نحن شيعة حتى نحب عليا أو حتى نعتقد أن عليا هو
رضي
هو
الله.
نعم ولفظ المولى، لفظ المولى مش قلنا في بداية الحلقة لابد الالتزام بكتاب الله؟ منشوف كم مرة ورد لفظ مولى في القرآن. إذا كان المولى متعلق بالإمامة على الأقل يرد مع هذا اللفظ على معنى الإمامة ولو مرة واحدة في القرآن، لكن الله ما أورده على معنى الإمامة. بل إن الله عز وجل لما ذكر لفظ مولى في كتابه تضمن بذلك الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ذلك بأن الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أعطونا بس ولا مرة واحدة ورد في القرآن لفظ مولى على معنى الإمامة. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه.
نعم
استدل به علي رضي الله عنه على أنه هو الأولى من معاوية رضي الله عنه وأنه هو الأقرب إلى النبي والأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن ما لا نماري في ذلك ولا نخالف في ذلك، لكن أن تأتوا بها على معنى الولاية بفتح الواو، عفوا الولاية بكسر الواو دون الولاية بفتح الواو، لا أبدا، هذا كلام غير صحيح أبدا. وهذا الحديث رد وتأديب لمن خاضوا في علي رضي الله عنه ولمن تكلموا في علي رضي الله عنه، بل الحديث رد أو تأديب أيضا لمن أظهر شيئا من البغض لعلي رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن علي رضي الله عنه مولى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لمن يظهر شيئا من البغض لعلي أن يقول له انتبه علي خليفة، كيف هذا؟ ثم التعامل مع النصوص، مع نصوص الكتاب والسنة لا يجوز أن يؤتى به مجتزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين أن
أن هناك من هو أولى بعلي في بموضوع الخلافة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
أهم، نعم.
وعلي رضي الله عنه صلى وراء أبي بكر، هل هناك نص؟
لماذا لم يعارض؟
نعم، هل هناك نص في الصلاة؟ أنا ما أذكر، ما يحضر نص في الصلاة، لكن يحضر نص في بيعة أبي بكر، ومن بايع أبا بكر كيف يصلي وراءه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، هذه في رواية الحاكم في المستدرك، ثم ولانا قفاه، ثم عاد فقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأنا هذا الحديث أذكر صحته، الحديث صحيح. الوصية هنا في هذا الحديث في مستدرك الحاكم مرتبطة بماذا؟ بالوصية لأبي بكر رضي الله عنه، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن لا يجوز التعامل مع النصوص القرآنية أو النبوية مجتزأة. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، هل يوجد في هذه السورة استثناء لزوجة نوح عليه السلام بأنها ليست من الناجين؟ لا، لا يوجد في هذه السورة، لا يوجد في سور أخرى. نعم، ماذا لو أتانا آت وقال زوجة نوح عليه السلام من الناجين؟ لماذا؟ لأنه لم يرد هنا استثناء. نقول لا تتعامل مع هذا النص بمعزل عن النصوص الأخرى، فإن كان هناك إجمال أو إبهام أو عدم ذكر مفصل يفصل هذا الأمر فإنه موجود في النصوص الأخرى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، لماذا نأخذ بهذا الحديث بمعزل عن النصوص الأخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتته وكأنها تريد تعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، سألته ماذا أفعل إن لم أجدك يا رسول الله، لأنه قال لها ائتني غدا، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. وقد أجمع ولذلك ليس فقط النصوص القرآنية والنبوية والسنة، كذلك إجماع الصحابة، فإن أهل الحل والعقد ومن بينهم علي رضي الله عنه بايعوا أبا بكر، فكيف نضرب صفحا عن كل هذه الأدلة ونتجاهلها ثم بعد ذلك نتمسك بهذه الرواية التي لا يدل فيها لفظ الخلافة صريحا وإنما بلفظ مولى الذي معناه في القرآن الولاية التي تأتي من الطرفين كما قال الله عز وجل فإن الله هو مولاه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية، نحن نريد أن نأخذ فاصل أيضا أن نجهز هذا المقطع الذي أشرت عليه منذ قليل، لذلك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية أدنى للاستثمارات العقارية. قناة وصال دليل وصولك للحقيقة. هذا البرنامج برعاية أدنى للاستثمارات العقارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في هذه القناة المباركة. والآن أعتقد حان الوقت أن نستعرض المقطع الذي تم ذكره من قبل.
نعم. طيب أنا أضعه الآن، لكن أرجو أن يكون في أسوأ الأحوال، إن ما ظهر.
نعم.
أنا سوف يعني أتعامل معه ككتاب وأضعه أمام الكاميرا.
الكنترول يتصرف إن شاء الله. صدق.
طيب.
شيخنا.
طيب صدق. هذا هو المقطع.
نعم.
فيه قبر ضريح أبي لؤلؤ المجد.
أين هو المقطع؟
هو أنا أعرضه الآن.
نعم. هو يعرض
في إيران. نعم. نعم. نعم أنا أرى أنه يعرض. نعم نعم.
جيد، هو الآن على الهواء.
نعم.
بس هذا المقطع أين
ولا يصعب موقع. لا يصعب لمن يكتب أبو لؤلؤ المجوسي في اليوتيوب أن يجد هذا ملف وملفات أخرى غيره. نعم. هذا هو مزار يتقرب به لله عز وجل. تبرك، مكتوب عليه تبرك، مزار أبي لؤلؤ المجوسي.
نعم.
طبعا ما كتب، ما أعتقد أن يكتب هذا هو. نعم. تبرك بابا شجاع الدين أبي لؤلؤ رضي الله عنه. نعم.
إلى الآن لم تأتي عبارة اللعن.
نعم.
عبارة اللعن إلى الآن لم تأتي في هذا المزار.
هم يترضون عنه.
نعم. لا اللعن يلعنون الطاغوت ولا
اللعن الجبت والطاغوت. نعم. سوف تأتي إن شاء الله تعالى
في هذا المقطع.
أعتقد أنه في هذا. نعم. أنا عندي عدة مقاطع لكن ما أدري هل هو في هذا المقطع دون غيره.
هذا المقام موقعه في
إيران. نعم.
في إيران.
نعم.
أها. وهو موقع رسمي.
ما أدري لعلهم إن شاء الله يوم من الأيام.
نعم.
يجعلونه مركزا لدار التقريب، يعني كدار تقريب بين السنة والشيعة إن شاء الله.
نتمنى ذلك.
إن شاء الله تعالى. نعم. ممكن من هناك يتخذونه مركزا للتقريب بين السنة والشيعة. طيب ما تزال الصور تعرض الآن. تجد حتى من المعممين من يتقرب إلى الله بزيارة هذا القبر.
نعم.
نعم.
الآن من الداخل أعتقد. نعم. هذا
فاطمة
هو
غضعة مني طبعا يضعون هذا
المقطع. انتهى تقريبا.
لا لم ينتهي، ما زال.
لم ينتهي المقطع.
لا ما زال.
أعتقد هناك خلل.
ما في مشكلة إن شاء الله
قد يصلح. أو الآن.
نعم.
الآن هذا هو.
نعم هذا هو.
نعم.
اللهم عجل فرج
موقف. أرجو من إدارة التحكم أن توقف الكاميرا على كل كلمة. نعم.
لا هو من عندي الإيقاف. نعم. يكون من عندي. نعم. نعم. هذا هو طبعا فيه عبارة استغاثة. هذا هو اللهم لعن الجبت والطاغوت.
موقف هنا.
نعم. ولعلها والنعسل أعتقد. نعم والنعسل. النعسل. نعم. النعسل يقصدون به عثمان رضي الله عنه، والجبت الطاغوت يقصدون به. أعيدها قليلا إلى الوراء لعله
نعيدها لو سمح.
نعم. هنا. نعم. اللهم لعن الجبت الطاغوت والنعسل.
أعرضها على الشاشة.
نعم.
اللهم إلعن
الجبت والطاغوت والنعسل. الجبت يعني أبو بكر، يعنون به أبا بكر اللي هو مدفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبت.
نتوقف عند هذه العبارة.
نعم. يعني مع رسول الله الآن في قبره جبت طاغوت.
الله المستعان. نتوقف عند هذه العبارة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية. هل تعتقد هذا المكان أو هذا المزار يدعو إلى الفتنة أم هذا مزار؟
لا شك يدعو إلى الفتنة.
يعني
طبعاً. يعني أنا أسأل هذا رجل
حقيقة
مجلسي.
ليس لدي كلام أعبر عنه.
يعني لا يستطيع مثلاً الشيعة أن يثبتوا أن والله الرجل مثلاً أسلم. والله إذا عندكم رواية صحيحة أن أسلم أعطونا. لكن الرجل ما أسلم. الرجل المجوسي كان يعمل حداداً. نعم. وقتل كافراً. ولذلك ورد أن عمر رضي الله عنه لما علم أنه هو الذي يعني طعنه.
نعم.
قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة واحدة. رجل مجوسي كيف صار له ضريح ويتبرك به إلى الله ويتبرك بزيارة قبره إلى الله؟ ألي أنه فقط يعني قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ألا يعلم الشيعة أن يوم قتل عمر بن الخطاب أنه يوم عيد؟ كنا نتكلم عن عيد الغدير، مع أن عيد الغدير سوف نتكلم عنه، من الأحرى أن يسموه مأتم الغدير، لأن الخميني قال هذا عيد، لحظة شوي، قال هذا عيد من أهم أعياد المسلمين، لكن ما ما لأن الله أراد لعلي أن يكون إماما، لكن المقاصد الخائنة منعت من تحقيق هذه المقصد الإلهي. كلام خطير جدا، هذا كلام خطير، وأجزى منه أن الله ما تمكن من تحقيق هذا ما يهدف إليه سبحانه وتعالى، فكلام لا يقبل. لكن على كل حال دعنا من عيد الغدير اللي مفروض يسموه مأتم بمقتضى كلام الخميني، نأتي هنا إلى هذا الكتاب، كتاب الأنوار النعمانية. ودي المشاهد الكريم أن يلتفت إلي قليلا كما يقول الحيدري، نعم، الأنوار النعمانية الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، لنعمة الله الجزائري، نعم، لا تكن مثله. طيب، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، المجلد الأول صفحة 110، يأتي برواية طويلة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، قال: فرأيت أمير المؤمنين مع ولدي الحسن والحسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يبتسم في وجوههما ويقول: كلا هنيئا مريئا لكما ببركة هذا اليوم وسعادته، فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكما.
معنا اتصال من جمهورية سوريا. علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نور صوت التلفزيون على اللغة السورية زي ما بقوله، أو اللبنانية، نور صوت التلفزيون.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا صراحة ما سامع صوت، سامع صوتكم خفيف جدا، بس مو مشكلة إن شاء الله راح أتكلم.
تفضل.
الله يبارك فيكم. أول شيء أمسي عليكم إن شاء الله، ومسي على شيخنا الحبيب الشيخ ابن مشقية.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم.
من بطل الإسلام إن شاء الله، الله يرضى عليه.
أهلا وسهلا.
الله يديمك يا شيخنا إن شاء الله لرفع رأس الأمة.
الله يرضى عنك.
الله يديمك للدفاع عن الصحابة.
بارك الله فيك.
الله يديمك لرفع رأس الإسلام يا رب.
ادعي لي بظهر الغير عن سؤال.
أنا صراحة عندي سؤال.
تفضل.
ما بعرف إذا هو موضوع البرنامج، بس يعني سؤال مهم جدا صراحة. أنا كنت أتابع قناة شيعية من كم يوم، وشفت ان في احد شيوخ او احد مؤمنين الشيعة يتكلم عن الشيخ ابن تيمية، ويتهمه ان الشيخ ابن تيمية يقول ان الله جسم، يعني يتهمه بتجسيم الله سبحانه وتعالى، ويقول يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا كان جالس على كرسي ونزق على الارض، فهل يبقى الكرسي يعني فاضي؟ ويتهم الشيخ ابن تيمية بهذا الكلام. فما بعرف، فحاب انك تفسر لنا هذا الموضوع يعني. وكان الشيخ يعني هذا اللي يتكلم بهالكلام ماسك كتاب للشيخ ابن تيمية وقاعد يتحمل في هذا الكلام. انا صراحة متأكد ان الشيخ ابن تيمية بحث من هذا الكلام، وحاب انك انت تفسر لنا هذا الامر. والله
شكرا لك استاذ علي. شكرا
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. شكرا لك.
مع السلامة.
تفضل فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن.
طيب، اذا نكمل موضوعنا،
نكمل موضوعنا.
نعم. إذا يقول
قبل أن نقبل، هل نستطيع أن نستقبل أخ أبو عبد الرحمن لو سمحت؟
تفضل.
أخ أبو عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، حياك الله أخوي.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا الله يبارك فيك.
أبو عبد العزيز يطول عمرك.
أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك ويحييك. شيخنا بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم. جهودكم وميزتنا، الله يحفظكم والجميع يثني عليها، ولا أحد أشك في نزاهتكم، بارك الله فيكم. الحقيقة أنا بس عندي مداخلة أو لعلها إضافة بسيطة لما ذكرتم.
نعم،
تفضل. الإمام طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر ما حادثة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من قبل أبي الأولى المجوسي، وفي المقابل ذكر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من قبل أبي عبد الرحمن بن ملجم. هو رحمه الله أراد من خلال ذلك أن يدلل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد أجمع المسلمون على إمامته وعلى خلافته، وأنه لم يقتل ولم يتعرض القاتل إلا من قبل من لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وليس هذا طعن في علي بن أبي طالب، وإنما هي في سبيل المقابلة وأن اختلف المسلمون في عهده وحتى اختلف عليه أصحابه حيث كان عبد الرحمن الملجم من أصحابه، وأنه أيضا تعرض للقتل من عبد الرحمن الملجم الذي كان يشهد شهادتين وكان من الخوارج الذين هم مشهورون.
أبو عبد العزيز اطرح سؤالك اختصر بارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك. ليس في هذا السؤال، بس إنما أريد تعليقكم على هذه الجزئية.
نعم
حس ان هذا كمال الحيدري اراد من خلال ذلك ان يلبس ويتهم ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى. هذا امر. بارك الله فيكم. الامر الاخر فيما يتعلق بالحديث الاول وبالكتب التي يستدل بها، فكما تعلمون ان مسند الامام احمد رحمه الله تعالى فان هناك اضافات من ابنه عبد الله واضافات من القطيع ومن شيوخه، فبعضها لا تصح، وايضا يستدلون كتاب خطب خوارزم وكما فيهم تعلمون انه كثير منهم كذبون الموضوع، ويستدلون تفسير الثعالبي، وايضا هذه كلها لا تصح ولا في وليس فيها هناك اسانيد.
جزاك الله خير. جزاك الله خير ابو عبد العزيز، شكرا على هذه المداخله الطيبه. ناخذ علي من 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 العراق، تفضل. قصر التلفاز يا علي.
السلام عليكم.
قصر التلفاز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقصر التلفاز.
سؤال للشيخ عندي، أنا شيخ عراقي.
طيب أهلا وسهلا بك، ولكن أقصر التلفاز عندك.
السؤال الأول هل كانت عائشة على الحق أم علي على الحق في قتال حرب الجمل؟
شكرا لك، شكرا لسؤالك. هذا فضيلة الشيخ.
طيب بارك الله فيكم. إذا نكمل قراءة النص أولا، بارك الله فيكم.
نعم
نعم. يقول أرجو أن لا تأخذ أسئلة بعد الآن لأننا نريد أن نكمل الموضوع، بارك الله فيك. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا اليوم هو اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدوكم أو عدو جدكما، يعني علي رضي الله عنه.
نعم.
إلى أن يقول بعد ذلك جبت من المنافقين يظلم أهل بيتي ويستعمل في أمة الرياء ويدعوهم إلى نفسه ويتطاول على الأمة ويستدلب أموال الله من غير حله وينفقها في غير طاعته ويحمل على كتفه إلى آخره ويحرف كتابه ويضل الناس عن سبيل الله ويحرف كتابه ويغير سنتي ويغصب إرث ولدي وينصب نفسه علما ويكذبني ويكذب أخي ووزيري ووصيي وزوج ابنتي ويتغلب على ابنتي ويمنعها حقها وتدعو فيستجاب لها الدعاء في مثل هذا اليوم. إلى أن قال حذيفة قلت يا رسول الله أدعو الله ليهلكه في حياتك، قال يا حذيفة لا أحب أن أجتري على الله لما قد سبق في علمه، لكني سألت الله عز وجل أن يجعل لليوم الذي يقبضه فيه إليه فضيلة على سائر الأيام. ليش ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يمكن أحدا من أن يدفن عمر ابن الخطاب بجانبه في قبره؟ لماذا لم يدع الله ذلك؟ هل يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ لا. إذن هذا يوم عيد. نعم. قال سألت الله أن يجعل اليوم الذي يقبضه فيه إليه فضيلة على سائر الأيام ويكون ذلك سنة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبوهم. فأوحى الله عز وجل إلي فقال يا محمد إنه قد سبق في علمي أن يمسك وأهل بيتك محن الدنيا إلى آخره. إذن دعا الله عز وجل أن يجعل من موت عمر بن الخطاب عيدا. لكن ما أدري هل فات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن لا يجعل عمر أن 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 لا يجعل عمر يدفن بجانبه؟ ما أدري. على كل حال
بارك الله فيك.
إذن نجيب على
أول سؤال الأخ الفاضل أحمد الشمري.
نعم.
وتحية للأخ أحمد الشمري.
نعم. الأخ أحمد الشمري نشهد بأنه من الأخوة الأفاضل. نعم. المجاهدين الذين يجاهدون في يعني هؤلاء القوم. نعم. حق الجهاد.
بارك
والله سبحانه وتعالى أعلم به، حسيبه الله عز وجل. نعم. فبالنسبة للطرح السؤال الذي طرحه، نحن في صدد هذا الموضوع، ونحن سوف نخصص إن شاء الله تعالى يعني دائما
هو يريد أن يكون هناك برنامج يكتشف أو يكشف المعتقد الداخلي المعمق لعقيدة الشيعة الإمامية.
نعم إن شاء الله نحن سوف نبين ذلك. نعم. إن شاء الله لا سيما عقيدة يعني نفصل عقيدة وحدة الوجود التي حقيقة أنا كنت أرى أن هناك شيء من اللغز المحير. نعم. يعني الخميني شارح كتب ابن عربي يعني يعظم ابن عربي.
نعم.
وابن عربي من غلاة الصوفية ويقول بوحدة الوجود، ما الذي يجري؟ الحرب الذي أقيمت ضد ابن تيمية من قبل الصوفية الغلاة الذين أمثال أبي نصر المنبجي الذي كان يعتقد بعقيدة ابن عربي وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، هذه عقيدة ابن عربي الذي كان يقول عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، وكان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ابن عربي الذي يقول عنه العز بن عبد السلام أنه زنديق، وكذلك أبو حيان النحوي الذي يصفه بأنه من أهل الوحدة من أهل الإلحاد الذين يقولون بوحدة وجود، كذلك الحافظ بن حجر في لسان الميزان، كل هؤلاء شاهدوا على هذا الرجل صاحب كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية الذي قال عنه الذهبي إن لم يكن فيه كفر فلا أرى أين فلا أعلم كفرا في هذه الدنيا، هذا الكتاب الذي يجعل الله فيه الخالق والمخلوق شيء واحد والذي يستعمل فيه عبارات الإنسان الكامل، الله والإنسان الكامل، وهذه عبارة يستعملها دائما الخميني في حق الله الإنسان الكامل، حقيقة الإنسان الكامل، هذه عقيدة وحدة الوجود. إذا عرف السبب بطل العجب.
نعم.
إذا عرف أن هؤلاء يقولون ينفون الحد، لماذا؟ لأنهم يعتقدون الله في كل مكان، في كل مكان. نحن نلزم من القائلين أو نفاة الحد، نحن نلزمهم بأنهم لا بد أن ينفوا الحد، فنسألهم هل الله في بطونكم ولا خارج بطونكم؟
بارك الله.
إن كان في بطونكم نعم، فهل في كفر أكثر من ذلك؟ إن قلتم أنه خارج بطونكم قلتم بالحد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الدمشقي.
أما بالنسبة للتجسيم، شبهة التجسيم التي ذكرها الأخ من سوريا.
من سوريا؟ نعم
نعم. نقول بما أنه من سوريا نحن نحيله إلى البوطي، بارك الله فيكم. نعم. الشيخ البوطي وهو شيخ معروف، وقد وجدت له تصريحا مهما في كتاب جمع ندوة أقيمت بعنوان ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 264 والكتاب عندي، يقول ونحن نعجب عندما نجد غلاة يكفرون ابن تيمية رحمه الله ويقولون إنه كان مجسدا، ولقد بحثت طويلا كي أجد الفكرة أو الكلمة التي كتبها أو قالها ابن تيمية والتي تدل على تجسيده فيما نقله عنه السبكي أو غيره، فلم أجد كلاما في هذا قط، ما وجد كلاما أبدا. نعم. كل ما وجدته أنه في فتواه يقول أن لله يدا كما قال، واستوى على العرش كما قال، وله عين كما قال، ورجعت إلى آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري وهو كتاب الإبانة، فرأيته هو الآخر يقول كما قال ابن تيمية. والمناسبة أبو الحسن الأشعري هو الذي يقول بالحد عندما قال في كتابه في رسالته إلى أهل الثغر صفحة 362 قال بأن أهل الحديث أهل الحق يعتقدون أن الله على عرشه فوق سماواته دون أرضه، والله وصف نفسه بذلك، هو الذي قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هو الذي وصف نفسه بذلك، هو الذي له حد يعلمه هو، لولا أن الله كذلك ما وصفناه. يعني هل أنتم تنزهون الله أكثر من تنزيه الله لنفسه؟ هل يصف الله نفسه بما لا يليق به عندما قال أأمنتم من في السماء؟ وفي السماء ضميرها عائد على الله، كما في سورة الإسراء الآية رقم 67 حين قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر يعني الأرض أو يرسل عليكم حاصبا؟ الكلام في ذلك كثير، لكن هل لنا بقية نستطيع أن نكمل سطرين فقط من كلام البوطي؟
لا بأس بالسطرين، لأنه عندنا إجابة على علي من العراق الذي طرح معركة الجمل.
نعم إن شاء الله. دعني بس أكمل النص.
تفضل فضيلة الشيخ.
نعم. إذا يقول: ورجعت إلى آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري وهو كتاب الإبانة، فرأيته. والآخر يقول كما يقول ابن تيمية: واقرأوا كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي يقول: نؤمن أن لله يدا كما قال، وأنه استوى على العرش كما قال. ثم قال البوطي معقبا:
نعم.
إذن فلماذا نحاول أن نعظم وهما لا وجود له؟ لماذا تعظمون وهما لا وجود له؟ من الذي يقول ذلك؟ لا تستطيع أن تقول عن البوطي إنه مثلا وهابي أو سلفي أو كذا. لا.
بالنسبة لكلمة الآن ذكرها.
ثم يقول بعد ذلك:
نعم.
لماذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك؟ هذا كلام البوطي يصرح ينفي عن ابن تيمية هذه التهمة التي تقال في حقه. كذلك في قوله أن الله عز وجل على عرشه.
نعم.
نعم. هل السؤال ممكن تعيده بارك الله فيك؟ نسيته.
سؤال أبو عبد العزيز.
نعم.
لا، هو لم يذكر أن الله على عرشه، هو ذكر العلي من العراق.
أيوة. نعم.
معركة الجمل، من كان معركة الجمل. معركة الجمل، علي أم عائشة رضي الله عنها؟
نعم.
أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم. بالنسبة طبعا كان هذا خارج عن الموضوع، لأنه نحن نلتزم.
نعم.
لأنه الأسئلة كثيرة، لو كان عندنا وقت أكثر ممكن إن شاء الله إذا تيسر أن نخصص حلقة كاملة لتلقي الأسئلة. والله ما عندي مانع،
ما في بأس،
مستعدون لذلك. والذي يريد أن يجهز نفسه للأسئلة، ولتكن إن أمكن مثلا نخصص أسئلة أكثر، مجال للأسئلة أكثر، يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى.
هذا من كرم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن.
طيب، إذن الإجابة على هذا السؤال تكون كالتالي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي يعني تصل إلى مكان وتنبح عليها كلاب الحوأب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فلما ذهبت عائشة رضي الله عنها في طريقها إلى علي رضي الله عنه، وهي في ذلك أرادت الإصلاح بين الفئتين المقتتلتين، وقد ذكرنا ذلك مرارا، أنها سئلت: ما الذي أخرجك يا أمه؟ طبعا خرجت بصحبة من؟ محرم لها، وهو عبد الله بن الزبير. ما الذي أخرجك يا أمه؟ قالت: والله ما أخرجني يا بني إلى هذه الآية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
ما شاء الله.
نعم. أو إصلاح.
خرجت للإصلاح.
إذن خرجت للإصلاح.
نعم.
لكن لما تذكرت هذا الحديث: أيتكن، يعني من منكن من أزواجي من تنبح عليها كلاب الحوأب، مكان يقال له الحوأب، فيه كلاب تنبح. قال
ناخذ اتصال عامر من الجزائر. شيخنا بارك الله فيك. عامر من الجزائر،
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
وياك عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن دمشقي، كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
والله انا نحبك في الله.
احبك الله الذي احبتنا فيه.
ونحن من متابعينك حينما كنت في الحوار الصريح في المستقله، ونحن من محبيك وكل العلماء ان شاء الله.
أسأل الله أن يحبك.
اللهم آمين.
ويحب كل محب.
لأبي
وعمر وعثمان وعلي. تفضل.
ولله الحمد والمنة، نحن من أهل السنة والجماعة.
بارك الله.
ونسأل الله العفو والعافية لإخواننا في كل مكان.
آمين.
ونحن ولله الحمد من محبي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبي الصحابة أجمعين، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كبارنا وساداتنا، ولا نرضى لهم ما يقولون وما يهزأ به الأعداء.
شكرا لك.
ونحن
صبرت رح سؤالك يا أستاذ عامر
إن شاء الله لأهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، وإن طلبتم وإن استنفرتمونا استنفرنا، ولا نقول كما قال بعض الناس: اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعد، بل نقول: اذهبوا وقاتلوا، إنا معكم مقاتلون إن شاء الله. وإلا أمام، ولقد ساءنا ما رأينا من هؤلاء المبغضين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اطرح سؤالك مباشرة وباختصار لو سمحت.
لماذا لا تقام هناك حصة عن الشيخ المجدد أو عبد محمد عبد محمد عبد الوهاب وابن تيمية. لماذا لا تقام لهم حصص يعني لنبين لعوام الشيعة منهجهم الصحيح ومنهجهم السليم؟
شكرا شكرا لاتصالك أخونا إبراهيم من الجزائر. نأخذ اتصال أخونا إبراهيم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا إبراهيم تسمعنا؟ قطع الاتصال. نأخذ فاصل قصير دقيقة أو أقل ومن ثم نعود. فاصل قصير إن شاء الله. فضيلة الشيخ
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم.
ناخذ فاصل
إن شاء الله كما ترون
أو نكمل. طيب هناك إبراهيم الاتصال من المملكة العربية السعودية أعتقد.
نعم نعم تذكر السؤال على فكرة.
لم يذكر سؤاله ولكن الأخ الذي ذكر الآن الأخ عبد العزيز من الجزائر.
نعم.
يريد أن تقام حصة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم إن شاء الله تعالى. نحن نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو عالة على ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى سوف نخصص حلقات في تبيين عقيدة محمد بن عبد الوهاب. والذي يتكلم عن محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة إنما هو يتكلم عن ابن تيمية، والذي يتكلم عن ابن تيمية في عقيدتي أنا وخبرتي في هذه الحياة أنه يتكلم عن العقيدة الصافية التي تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عندنا في عقيدتنا؟ ولله الحمد نتبع كتاب ربنا. أثبتوا أننا نخالف القرآن الكريم، أثبتوا أننا نخالف كتاب الله عز وجل، نتمسك بكتاب الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد الهدى في سبيل أصحابه رضي الله عنهم الذين جعل الله عز وجل هداهم معيارا للهدى. إذا أردت أن تعلم هل أنت مهتدي أم لا، انظر إلى السلف الصالح، إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هل تعتقد بعقيدتهم؟ أن تعتقد أنهم ضلوا، أنهم غير مهتدين، أو أن أكثرهم ارتدوا إلا 3 أو إلا 4 أو 7 كما يقول البعض؟ نحن نقول هذه عقيدتنا في الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله سبحانه وتعالى يثني على صحابة نبيه رضي الله عنهم في كثير من الآيات. هذه عقيدتنا وهذه عقيدة ابن تيمية، ونعدك أننا سوف نخصص إن شاء الله حلقات في سرد وبيان عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية، ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ابن عائشة من العراق نأخذ اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت مو واضح بجوز الزحمة.
تفضل نستمع إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا وصال أوقد النار فقد حار الدليل، أوقد النار لأبناء السبيل، أوقد النار فقد طال المدى، أوقد النار عل على النار هدى، حبذ النار بليل توقد، حبذ المؤنس هذا المقد. وأقصد بالنار نور، النور.
بارك الله فيك. بارك الله
أخواني
فيك.
رسالة وكلمة وجهها للشيعة.
تفضل.
وإلى ثائر وإلى مروة.
تفضل بارك الله فيك.
أخواني
تفضل.
ما هو أصل الدين؟ أصل الدين 5. هذه الأمور الأخرى خلنا نترك على 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 جانب.
نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله أين هي؟ هل سمعتم يوما معمم يشرح لكم شهادة أن لا إله ما معناها؟ الصلاة التي تصلونها هل هي صلاة الإمام علي؟ إذا قلتم أنها صلاة الإمام علي، ما معنى أن إمام علي قد أتى بدين غير دين رسول الله؟
بارك الله فيك. بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى سوف تصل هذه الكلمة من القلب
هذا
إلى القلب إن شاء الله.
ثانية.
نعم.
هل لديك سؤال؟ هل لديك أمر آخر سؤال أخانا الحبيب؟
بس أكمل رجاء أخي بزيد نحمى لك ولو أخذ وقت من
باختصار لو سمحت باختصار لأن وقت البرنامج ضيق.
أوكي إن شاء الله. خلاص
صبر.
الأمر أصول الدين كما قلنا الشهادة الصلاة الزكاة الصيام الحج هذه أصول الدين أما باقي الأمور فرعيات.
نعم.
هل نتفق على هذه الأمور؟ نتبع دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإمام علي. الإمام علي لم يأتي بدين جديد. الاتباع ليس بالبكاء وإنما بالاقتداء. الاقتداء بما فعل الإمام علي. لا تقل لي صلاة الإمام المعمم.
نعم.
قل لي ما هي صلاة الإمام علي؟ هل صلى ثلاث أوقات؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وأنصح سائر بدل أن يبحث في الكتب فليأتي إلى أعظم كتاب وأظن ممكن لا يعرفه كتاب الله يجد فيه الهداية.
كتاب؟
كتاب الله يقول
كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
فليقرأه
أحسن.
إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
أحسن.
ولقد يسرنا الذكرى
فهل
من مدكر؟
ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر؟
معمم ولا خلي هو يفتهم الكتاب.
بارك الله فيك.
القرآن واضح.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك أخونا ابن عامر.
لا تفوتني مسألة مهمة. بارك الله فيك.
تفضل الشيخ.
نعم هي في الحقيقة مسألتان. المسألة الأولى بارك الله فيكم أن سوف نعرض إن شاء الله لأنه لم يعد هناك
لم يعد لدينا وقت.
كم بقي من الوقت؟
تقريبا
خمس دقائق مثلا. طيب سوف نعرض مفاجأة الأسبوع القادم إن شاء الله عرضا مرئيا أو بعض اللقطات لشيخ الشيعة الحيدري وهو يقول لا يجوز أن تقول أن الله واحد من حيث العدد. طبعا الرجل غارق في الفلسفة وهو مطعون في عقيدته من قبل الشيعة. يعني قيل له أنت عقيدتك أصلا مجروحة، أنت تعتقد بوحدة الوجود، كيف تصلح عقائد الناس وأنت عقيدتك أصلا مجروحة؟ أنت تعتقد الاختلاط بين الخالق والمخلوق، أن الخالق والمخلوق شيء واحد. ثم انتهت به فلسفته التي آلت به إلى وحدة الوجود أن ينزه الله، المرة هي مش عن الحد، لا، أن ينزه الله عن كونه واحد. الله ليس واحد عند الحيدري. لا يجوز أن تقول أن الله واحد. هو طبعا هو لا ينكر أن الله واحد من حيث لكن ليس من حيث العدد. حرام أن تقول أن الله واحد من حيث العدد. ما يجوز لأن هذا كفر وإثبات الضعف لله وإثبات المخلوقية لله. لأن الله لا يجوز أن يقال أنه واحد. طيب تكلمت عن الحد ها فهمك الناس؟ لا لم يفهم كثير من الناس. بعض الناس تصلوا فيه أحد الشيعة قال له يا شيخ الآن صلكم 20 حلقة تعبتونا بموضوع مسألة الحد 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 ويا متى. فلم يتوقف عند هذا الحد لكنه نزه الله عن أن يكون واحدا. بالله عليكم أيها المسلمون واحد معمم شيخ يفترض به أن يخرج إلى الناس ليعلمهم ويفقههم ويرشدهم ثم يقول لهم إياكم أن تقولوا أن الله واحد لأن هذا كفر.
أخ علي من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
الله يكرمك يا أخي يستسع لي صدر الشيخ.
تفضل يا خالد.
باختصار أنا أتابع القنوات الشيعية بكثرة شديدة.
حضرتك شيعي يعني يا أخ علي؟
أخويا
شيعي حضرتك.
مش مهم.
لا أنا سني لكني أتابع القنوات الشيعية. طبعا أنا ماني رجل دين.
تفضل أفكر. اطرح سؤالك تفضل.
سؤالي حول الكوراني وما يعني دعك من الحوزري. الكوراني يبحث عن مبررات. أنا اتصلت على قناة من قنواتهم أسأله أقول يا شيخ أنا أبغى أفهم الفكر الشيعي وأرى فلان يقول إنه إذا الله مات يا شيعة علي يموت ومن هذا القبيل. قال هذا اللي ما يفكر ما
نريد
ما يمثل الفكر الشيعي.
نريد سؤالك أخانا الحبيب علي ما هو السؤال؟ تفضل.
سؤالي يا شيخ ما هو سؤال عرض الموضوع ما هو موضوع
ليس
الله يسلمك موضوع فكر جديد تغيير لطبيعة الإسلام كله.
طيب
والطرح اللي يطرحونه يوضح للشيعة من كيف هذا الفكر.
أحسنت. نعم
ولماذا هذا الفكر؟
بارك الله فيك أخونا الحبيب علي من المملكة العربية السعودية. الأخ أبو مصعب من المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياك الله ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيك. حياك الله.
هنالك بشرى لكم يا إخوان ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم.
نعم.
كوني أعمل في مكتبة إسلامية في الأردن. إن قناة وصال وصفة من أكثر القنوات متابعة في الأردن.
نعم.
وعندي سؤال.
تفضل.
أقول لماذا يتفق الشيعة والصوفية والأحباش والعلمانيين واليهود بالطعن في منهج الشيخ الإسلامي ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب؟ بعد البحث والمطالعة تبين أن منهج الشيخ الإسلامي ابن تيمية هو الوحيد الذي وحد الجيوش الإسلامية وحكام المسلمين وعلماء المسلمين بالحرب على الكفر وعلى التتار وانتصر المسلمون بإذن الله عز وجل.
أحسنت. هذه لقطة مهمة لأنه ابن تيمية رحمه الله جاهد بالسيف والقلم ونصره الله عز وجل في جهاده بقلمه وسيفه. قل بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
من الطرق الصوفية عن جرائم الشيعة في العراق وإيران.
بارك الله فيك أبا مصعب.
الله يجزيك خير. وهذه لفتة أيضا وهذه لفتة طيبة أيضا لأنه حقيقة أنا أشعر منذ يعني منذ فترة طويلة بامتعاض وأسى لما يجري.
في سؤال
هو جمع شيخنا جمع الأحباش والصوفية. نعم. والرافضة الشيعة الإمامية. تفضل اطرح سؤالك الثاني ولكن باختصار بارك الله.
طيب.
ألو.
تفضل تفضل
تفضل اطرح سؤالك.
نريد حلقات خاصة عن خطر الأحباش وخطر الأحزاب الإسلامية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. وجزاكم الله خير.
حفظك الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. جزاك الله خير حبيبنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الدكتور عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله يا طيب. تفضل.
وحيا الله شيخنا الشيخ عبد
الرحمن. الله يحييك. بارك الله فيكم.
عندي مشاركة الله يحفظك سريعة وهي خارج عن موضوعكم بس يعني في دقيقة في عجالة.
نعم.
أنا كنت في القاهرة والتقيت بأحد الأخوان الشيعة اللي الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتسنن فذكر لي أنه الآن فيها الشيعة يعانون من مشكلة أساسية وهي مشكلة زواج المتعة. يعني كثير الآن من الشيعة بعدما عرفوا الحقيقة أصبح كثير من النساء الشيعيات يعني إذا جاز التعبير يتمردن على هذا الفكر الذي كان سائد لديهم بل إنه هناك حالات رفض كثيرة. يعني هذا جانب. الجانب الآخر الله يحفظك إنه أنا كنت في حج هذا العام في مكة المكرمة. طبعا أنا طبيب أعمل طبيب وواجهت أحد أخوان الشيعة من الذين من الله عليهم بالتسنن أيضا ولعله من حسن حظي وذكر لي أن هناك رعب شديد الآن من قنوات الصحوة هذه قنوات صفا والحكمة وأن هناك فتاوى الآن يعدونها لمنع مشاهدة هذه القنوات. الرجاء منكم مشايخنا الكرام التركيز على موضوع زواج المتعة والخمس ومثل هذه الأشياء الحساسة التي فعلا بدأت تؤرق المعممين الشيعة لأن كثير من الأخوان الشيعة الآن بدأوا يفكرون جديا في ترك هذا المعتقد الخاطئ. رجاء ركزوا على هذه الأمور الأساسية لعل الله سبحانه وتعالى يهدي أخواننا
جزاك الله خير
لمثل هذه الأمور. وجزاكم
الله خير. جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن والحمد لله هذه قناة وصال أمامك وبإذن الله تعالى سوف نرد على هذا السؤال. السؤال الأول من أبا مصعب وأعتقد أنك رددت عليه هو لماذا يعني الشيعة والأحباش والصوفية كلهم على شيخ الإسلام ابن
ليس فقط هم.
نعم.
بل حتى الغرب الآن. نعم. الغرب يخاف من لأن العقيدة الصحيحة تحدث صحوة.
نعم.
يعني تجد الناس الآن يسمعون أمور تبين أن هذا المذهب باطل أن هناك أخطاء
لكن في غفلة، هم في غفلة حقيقة، في غفلة معرضون. لكن لما الإنسان يقرأ لابن تيمية، حقيقة كثير من الناس كانوا أعداء لابن تيمية وهم قرأوا كتبه، لا سيما كتاب منهاج السنة النبوية.
نعم.
هذا الكتاب الذي حقيقة نسف المذهب الشيعي على البنيان حقيقة. يعني أنا دائما أذكر قصة حدثت معي،
كتاب ليس معي مع الإسلام تقصد،
وإنما قصة يعني أخبرت بها.
نعم.
من أحد الإخوة الأفاضل، عنده والده كان عنده مكتبة ببيع الكتب، طباعة بعض الكتب. فأتت امرأة وقالت يا ولدي، أنا امرأة يعني كبيرة بالسن، ليست شابة ليست صغيرة، قالت والله عندك هذا الكتاب. فنظر إلى الورقة وقرأ منهاج السنة النبوية. قال أنت بتقرأ هيك كتاب؟ أنت تعرفي تقري أنت؟ قالت والله ما بعرف بقرأ. طيب شو بدك من الكتاب أنت؟ قالت والله يا ابني أنا ما يعني حاولت أني أنجب أني أحبل يعني ما استطعت. فذهبت إلى المراجع وطلبت منهم أن يكون مثلا يكون عندهم أي طريقة وكذا. فقالوا لي خذي اسم هذا الكتاب، خذي اسم هذا الكتاب، اشتري نسخة منه وأحرقيها فسوف ترزقين بولد إن شاء الله.
هل يقصدون كتاب شيخ
منهاج السنة؟ هو الرجل قرأ الورقة وجد فيها منهاج السنة النبوية. فأنا أنت من أنت تعرف يا رتاب هذا؟ أنت سوف تقرأين الكتاب؟ قلت لا، بس أنا رحت المراجع وقالوا لي اشتري نسخة من منهاج السنة النبوية وأحرقيها ترزقين بولد إن شاء الله.
الله أكبر.
نعم. وهذا جعل والد هذا الأخ الذي أخبرني القصة شخصيا يطبع كتاب منهاج السنة النبوية في العراق، في العراق يطبعه في العراق. إذن كتاب منهاج السنة النبوية حقيقة ما ترك شبهة من الشبهة الذي طرحها الحلي المطهر الحلي الذي كان معاصرا لابن تيمية إلا ونسفها. ليس هذا فقط، ابن تيمية في كتابه هذا أحدث شرخا في مذهب الشيعة، لأن مذهب الشيعة كان قائما على المذهب الإخباري، يعني كل ما يروى في كتبنا صحيح والسلام بس. فلما كتب ابن تيمية كتابه انشرخ المذهب وانقسم الشيعة إلى إخبارية وإلى أصولية. ولهذا لا يزال الشيعة يحقدون على ابن تيمية بسبب هذا الكتاب الذي أدى إلى شرخ في مذهب الشيعة. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك شيخنا الدكتور عبد الرحمن الدمشقي، حقيقة نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء الطيب وبهذا التقديم وبهذا الطرح، وكنا نود أن يكون هناك وقت أطول ولكن الوقت داهمنا للأسف.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك، نشكرك على هذا الحضور وعلى هذا اللقاء، كما نحث المشاهدين لمتابعتنا الأحد القادم في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة
لهذا البرنامج. لكن برنامج يوم الأربعاء،
لا لهذا البرنامج، هو برنامج تحت المجهر.
نعم نعم
نعم. برنامج، هناك برنامج آخر إن شاء الله مفاجأة لمشاهدي قناة وصال.
نعم.
بإذن الله تعالى وبناء على يعني إحصائيات أو آلاف من الإحصائيات إن شاء الله، فبإذن الله تعالى سوف توفق هذه القناة بالموافقة على طلب المشاهدين وسوف يعرض هذا البرنامج.
جزاكم الله خيرا،
شكرا لجميع المشاهدين، وشكر خاص لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية ولإدارة القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل طريق لدي وأرنو بنيري ألا من سبيل